أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كريم. هل يجوز طلب الشفاعة؟ هذا في الواقع إخوتي هو بحث في الإشكالات التي تأتي على الشفاعة. وقد ذكرنا سابقا أن المصنف طرح ضمن طيات بحث الفصل السابق طرح إشكالا حول الشفاعة. وكل قلنا أنه كان من المفروض أن يؤجل ذلك إلى بحث إشكالات حول الشفاعة، حتى يكون الإشكال من نوعين، لأنه الإشكالات التي أثيرت حول الشفاعة يمكن أن نقسمها على قسمين: إشكالات أثيرت حول الشفاعة منطلقة من مبدأ المادية والعلمانية التي تعتبر الشفاعة عبارة عن عامل تخدير للسلوك البشري المستقيم، هذا القسم الأول من الإشكالات. والقسم الثاني من الإشكالات انطلق من مبدأ الوهابية الذين آمنوا بأن الشفاعة هي من المبادئ والعقائد التي تناقض مبدأ وعقيدة التوحيد. والمصنف تعرض للجواب عن الإشكال الذي ينطلق من المبدأ الأول ضمن بحثه عن الشفاعة المطلقة والمحدودة، والآن يتعرض إلى الإشكالات من النوع الثاني ضمن عنوان بحث هل يجوز طلب الشفاعة أو لا. نقول والله المستعان إن الوهابية كما يظهر من كلمات شيخهم محمد بن عبد الوهاب آمنوا أن مبدأ الشفاعة يناقض ويضاد التوحيد. كيف ذلك؟ هم يقولون لا يحق لأحد أن يستشفع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا، والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فلا تدعوا مع الله أحدا، فاعتبروا أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مصاديق دعوة غير الله سبحانه، وبما أن الدعوة لغير الله أو دعوة غير الله حرام وممنوعة، فحينئذ تكون الشفاعة حرام وممنوعة، لا يجوز طلبها من النبي أو الولي. يقول محمد بن عبد الوهاب في رسالته كشف الشبهات، يقول فإن قال إن النبي صلى الله عليه وآله أعطي الشفاعة وأطلبه مما أعطاه الله، أطلب منه شيئا أعطاه الله، فالجواب، شوف الجواب الذكي والعلماء، فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. إن الله أعطاك الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني ونهاك عن طلبها منه، فقال فلا تدعو مع الله أحد. طيب إذا هو أعطاها له لماذا ينهاني عن طلبها منه؟ هل هذا إلا تناقضا؟ طيب. وأيضا يقول في رسالة أربع قواعد، هاي رسالة أربع قواعد يبين فيها قواعد الابتعاد عن الشرك، يقول إن الخلاص من الشرك يكون بمعرفة أربع قواعد: أولا إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله مقرون أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر. لماذا؟ لقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وآله كانوا مقرون بأن الرازق والمدبر والخالق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، مع أنه الله كفرهم وجعلهم مشركين أو لا؟ جيد، هذا واحد. اثنين، إن الكفار يقولون ما دعونا الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب الشفاعة والقرب. قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعالى. زين، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. إذن القاعدة الأولى، الكفار يعرفون أن الخالق والرازق والمدبر والمعطي والمانع هو من؟ هو الله. مع ذلك الله كفرهم وجعلهم مشركين. ثانيا، الكفار يعبدون الأصنام ويتوجهون إليها ويقولون يشفعون لنا عند الله سبحانه. هذه القاعدة اثنين. ثالثا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله ظهر على قوم متفرقين في عبادتهم، فبعضهم يعبد الملائكة وبعضهم الأنبياء والصالحين وبعضهم الأشجار والأحجار، فقاتلهم ولم يفرق بينهم. زين، ما فرق بين هؤلاء، حتى من توجه إلى الأنبياء والصالحين أيضا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي ثلاثة. رابعا، إن مشركي زماننا أغلظ من الأولين. السبب ليش؟ يقول لأن أولئك يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء يعني أصحابنا يشركون في الحالتين، حالة الرخاء وحالة الشدة. إذن بالنتيجة محصل كلام أربعة قواعد، أن الذين يطلبون الشفاعة مشركين. لماذا؟ لأنهم ساووا المشركين في ذلك، الذين يعتقدون أنهم بتوجههم للأصنام إنما يطلبون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ، بل بلغ الأمر في بعض الوهابية، ببعض الوهابية، إلى أن جعل المعتقد بالشفاعة حلال الدم والمال وإن شهد أن لا إله إلا الله. هذا أنا مسجل كلماته، شيخ سليمان بن لحمان في كتابه الهدية السنية. يقدرون تسجلون هذا الكتاب، كتاب الهدية السنية. يقول الشيخ سليمان بن لحمان إن الكتاب والسنة دلا على أن جعل الملائكة والأنبياء أو ابن عباس أو أبا طالب وسائط بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك، دل على ماذا؟ الكتاب والسنة دل على ماذا؟ دل على أنه كافر مشرك حلال الدم والمال وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى وصام، كل ذلك لا يشفع. لماذا؟ لأنه آمن بمبدأ الشفاعة. طيب هذا المنطق إخوتي هو نفسه منطق الخوارج، وحينئذ نحن إذا أردنا أن نحلل كلمات الوهابية نجدهم يجعلون الشفاعة مصداق من مصادق الشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. طيب حينئذ نقول إن كلامهم مبني على نقطتين، مبني على مسألتين. النقطة الأولى التشابه بين المؤمنين بشفاعة الأنبياء وبين المشركين في عصر الجاهلية، هذا أولا. زين، طيب ثانيا، نهي القرآن عن عبادة غير الله سبحانه وعن دعوة فرد آخر مع الله سبحانه وتعالى. هذا جد رقم اثنين. هذان الأمران هما السبب ل القول بحرمة طلب الشفاعة. طيب أما بالنسبة للأمر الأول وهو التشابه بين المؤمنين بالشفاعة والمشركين الذين آمنوا بأن الأصنام تشفع لهم، نقول إن القرآن الكريم أقر بصراحة، من أقر الشفاعة بصراحة لجميع الأنبياء والمرسلين ولم يستثني منهم أحد، وكذلك أقرها للصالحين والملائكة أيضا، ولكن إقراره لهم مقيد بإذنه، فقال تعالى ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفاعة من قبل الأولياء والصالحين مسبوقة بإذن من الله سبحانه وتعالى. وحينئذ لا يعقل أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء مشروط بإذنه. هو مشروط بإذنك أو لا؟ جواب مشروط. فلماذا ينهى عن شيء اشترط فيه إذنه سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأنه أولا الشفاعة لا تحصل إلا في عالم القيامة، وعالم القيامة عالم ظهور سلطان الله، فلا يحصل فيه إلا ما يريد. ها؟ وحينئذ وقوع الشفاعة في الخارج دليل على أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أذن في وقوعها. فكيف يأذن الله في معصيته؟ عفوا، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن. زين، بل إن القرآن الكريم صرح صراحة، ذكر صراحة أن البعض طلب من البعض من بعض الصالحين الاستغفار والشفاعة. فنجد مثلا إخوة يوسف يخاطبون أباه سلام الله عليه، قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شنو يعني استغفر لنا؟ يعني اشفع لنا، ادعو لنا بالمغفرة عند الله سبحانه وتعالى. فهم توجهوا إلى أبيهم مباشرة أو توجهوا إلى الله سبحانه؟ جواب، توجهوا إلى أبيهم لاعتقادهم بعظمة منزلة أبيهم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا عبارة اشفع لنا عند الله هي نفسها عبارة استغفر لنا، ما هو الفرق بين هذه وهذه؟ فإن قبلتم أن الله سبحانه وتعالى قبل استغفر لنا فكذلك اقبلوا اشفع لنا عند الله، وإن لم تقبلوا هذه فلا تقبلوا تلك أيضا، لأن حكم المتساويين فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. طيب، باء رقم 2 في الجواب عن الادعاء الأول، نقول إنه لا يوجد أدنى شبه بين المؤمنين بالشفاعة وبين المشركين. السبب ماذا؟ لأن المؤمنين بالشفاعة يؤمنون أنها تقع بإذنه سبحانه وتعالى، أما المشركين الذين كانوا يؤمنون بالشفاعة فإنما يتوجهون إلى عبادة الشافع. ويوجد فرق بين أن أتوجه إلى عبادة الشافع وأعتقد أنه يشفع لي، وبين أن أتوجه إلى عبادة المشفوع عنده ولا أعتقد أن للشافع حقا من العبادة. ونحن عندما نتوجه بطلب الشفاعة من الأنبياء أو الأولياء أو الأوصياء فإنما نتوجه إليهم لا باعتقاد منا أنهم يستحقون العبادة، بل العبادة لغير الله محرمة. فكيف تساوق بيننا وبين عبدة الأصنام؟ وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، يقول تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين ليش إذ نسويكم برب العالمين. فنحن كنا نساوي بينكم وبين من؟ وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، بينما لا يوجد مسلم لليوم يساوي بين رب العزة سبحانه وتعالى وبين شفعائه أبدا، وإنما يقول إن الشفعاء عباد مربوبون من قبل الله سبحانه وتعالى. زين، أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي أن الشفاعة مصداق من مصادق ماذا؟ الدعوة لغير الله سبحانه وتعالى. زين، وأنها مصداق من مصادق العبادة. طيب، نقول أولا ما هي العبادة؟ هل العبادة كل خضوع واحترام أم العبادة مفهوم خاص؟ هاي مال تطفى البنك هاي؟
لا ما
ايه انطفوها كل شريك. شلون هذا؟ زين. لا لا هذا البنك بس. زين. طيب. تارة نقول إن العبادة كل خضوع واحترام يقوم به الإنسان تجاه أي شخص آخر، وحينئذ واقعا تكون الشفاعة نحو من أنحاء العبادة. لماذا؟ لأنها خضوع واحترام وتوجه لعند الشافع. وتارة لا، وإذا سلمنا بذلك فلا بد أن يكون خضوع التلميذ لأستاذه عبادة، ويكون خضوع الابن عند أبويه عبادة، وخضوع الموظف عند مديره عبادة، وهكذا. لا تسلم، لا يسلم نظام الإنسانية، لأنه كل نظام الإنسانية مبني على خضوع واحترام. وتارة نقول لا، إن العبادة هي نحو خاص من الخضوع والاحترام، وهو ذلك الخضوع والاحترام الذي يكون مع قصد أن المخضوع له والمحترم هو معبود يتوجه إليه. حينئذ نقول أي منا إذا توجه للولي أو الوصي أو النبي بالاحترام والطلب والخضوع هو يعتقد أنه رب يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هل يوجد هذا القصد في ذهن مسلم من المسلمين؟ الجواب كلا. إذن العبادة يا إخوتي دائما مقترنة مع شنو؟ خضوع مع اعتقاد الألوهية. فمتى كان الخضوع والاحترام والتوجه زائد اعتقاد الألوهية في المتوجه إليه والمخضوع عنده، فحينئذ يكون الفعل عبادة محرمة. توجهين المطلب؟ ولهذا القرآن الكريم يقول ولا تدعوا مع الله إلها. إذن أكو دعوة مع شنو؟ مع اعتقاد الألوهية. أما إذا كانت الدعوة والتوجه لا مع اعتقاد الألوهية فحينئذ تكون منسجمة مع التوحيد، وما المشكلة في ذلك؟ هذا تقريبا خلاصة الكلام، والذي يريد أن يتوسع أكثر في ذلك يراجع تفسير الأمثل، ويراجع تفسير مفاهيم القرآن للشيخ السبحاني، ويراجع تفسير العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه المجلد الأول، أنا عندي هاي الطبعة الأخيرة أو الجزء الثاني بالطبعة القديمة. زين. المصنف حفظه الله تعالى حاول أن يقسم الإشكالات إلى أربعة إشكالات، الثلاثة الأولى ذكرناها، يبقى الإشكال الرابع نعرج عليه بعد قراءة العبارة. قال هل يجوز طلب الشفاعة؟ ذهب ابن تيمية وتبعه محمد بن عبد الوهاب مخالفين الأمة الإسلامية جمعاء. شوف مخالفين الأمة بعد مو الأمة، مخالفين الأمة الإسلامية جمعاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة.
شيخنا ليش؟
لا لا أبدا مضافحي، بعد لا مفعول به لاسم الفاعل مخالف. زين. إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة، ولا يجوز للمؤمن أن يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، وإنما يجوز له أن يقول اللهم شفع نبينا محمدا فينا يوم القيامة، يعني يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. طبعا للإنصاف هذا يعني إذا تحرينا الدقة، هسه هذا المطلب الأخير الذي ذكره لعلك لا تجده في كلمات محمد بن عبد الوهاب، هسه إذا كان كذلك فحينئذ يكون ماكو إشكال بالشفاعة. نعم اللهم شفع نبينا محمدا فينا، خوش المشكلة إذا كان الطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة. الجماعة أصلا ينقضون مبدأ الشفاعة لاعتقادهم أنه لا ينسجم مع التوحيد، وأنا ذكرت لكم كلماتهم تجدونها واضحة أنه لا يذهب. لا اي نعم، اما هسه هذا يكون شوف كلمات ابن تيمية موجودة لي لمحمد بن عبد الوهاب، واقع انا ما وجدت ما يشير الى ذلك في كلماتهم. طيب، واستدل على ذلك بوجوه تالية. اولا، انه من اقسام الشرك. يا مولانا اي شرك؟ الشرك على انحاء ومراتب كثيرة، تارة يكون الشرك في الذات، وتارة يكون الشرك في الصفات، وتارة يكون الشرك في الافعال. واضح شلون؟ الشرك في الافعال ايضا مراتب، الشرك في الخالقية، الشرك في الربوبية، الشرك في الرازقية، الشرك في العبادة، الشرك في الألوهية، الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية، كل هذا من مراتب التوحيد الأفعالي يا أحبتي وأعزتي. فحينئذ أي شرك على أي مستوى؟ يقول أولا على مستوى التوحيد الأفعالي. واضح؟ لماذا؟ لأن التوحيد مراتب ثلاثة، عندنا توحيد ذاتي، وعندنا توحيد صفاتي، وعندنا توحيد أفعالي. توحيد الأفعال له مظاهر كثيرة، واحدة من مظاهره التوحيد في العبادة. واضح شلون؟ زين. إنه من أقسام الشرك، أي الشرك بالعبادة، والقائل بهذا الكلام يعبد الولي. شوف المصدر شو مخلي لك. رقم 2، الهدية السنية. المن الهدية السنية؟ المن الهدية السنية؟ شوفوا نسيت شيخ سليمان بن لحمان. زين، والجواب عنه ظاهر بما قدمناه في حقيقة الشرك في العبادة. شنو ما هي حقيقة الشرك في العبادة؟ طبعا الشيخ المصنف السبحاني يشير إلى هذا المطلب في كتاب التوحيد والشرك في القرآن الكريم، مجلد لطيف جدا وصغير الحجم جدا بمطالب علمية دقيقة، ويشير إليه في كتاب مفاهيم القرآن، ويشير إليه في الإلهيات، ويشير إليه في المختصر أيضا. يقول: والجواب عنه ظاهر بما قدمناه في حقيقة الشرك في العبادة، وهي أن يكون الخضوع والتذلل لغيره تعالى باعتقاد أنه إله أو رب، أو أنه مفوض إليه فعل الخالق وتدبيره وشؤونه، لا وليس مطلق الخضوع والتذلل. ولو سلمنا بالأخير يعني أن العبادة مطلق الخضوع والتذلل، إذن لا يسلم نظام الإنسانية جمعاء، ولا يقول بذلك عاقل. ثانيا، إن طلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة من آلهتهم الكاذبة. يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه. وعلى ذلك فالاستشفاع من غيره سبحانه يعد ماذا؟ يعد عبادة لهذا الغير. طيب، هذا الكلام سليم أو ليس سليم؟ كو هذا الجواب صار ماله وين؟ النقطة رقم 1، قلنا العبادة ما هي؟ الخضوع مع اعتقاد الألوهية والربوبية. إذن هذا الكلام قد أجيب عنه. قال: ويرده، هسه نجيب بجواب آخر، ويرده أن المعيار في القضاء ليس هو التشابه الصوري، بل المعيار هو البواطن والعزائم، وإلا لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت يكون ماذا؟ يكون شركا. لماذا؟ لأنه متشابه مع فعل المشركين سابقا، أيضا كانوا يطوفون حول البيت وكانوا يسعون بين الصفا والمروة، فإذا كان كل فعل فعلناه وتشابه مع المشركين يعد شركا، فحينئذ تقريبا 90% من أفعال الحج راح تصير شنو؟ شرك. من أين لكم بإثبات ذلك؟ بل كثير من تشريعات عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه أقرها الإسلام، بل كل تشريعات عبد المطلب أقرها الإسلام، كل تشريعات أقرها الإسلام، وكان يعمل بها المشركون، بغض النظر عن أن عبد المطلب صلوات الله عليه من أولياء الله العظام، بغض النظر عن ذلك. فإذا كانت إذا كان مجرد التشابه بيننا وبين المشركين يؤدي إلى كوننا مشركين، ومن يقول بذلك؟ قال لقيامي. لماذا ذلك؟ قال الجواب لقيام، نعم المفروض فارزة منقوطة، يعني مو فارزة فقط، فارزة جواها نقطة. لماذا؟ لأن الفارزة المنقوطة عادة يأتي ما بعدها تعليل لما قبلها. زين، لقيام المشركين به في الجاهلية. زين، وهؤلاء المشركون كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان، ولكن مع قصد خاص، مع عقيدة خاصة، باعتقاد أنها آلهة أو أشياء فوض الله إليها أفعال الله سبحانه من المغفرة والشفاعة. واضح؟ واضح الكلام شلون؟ ما واضح. زين، التفت لي. ما هو الفرق بين طلبنا الشفاعة من الأولياء والأوصياء والأنبياء وبين طلب المشركين الشفاعة من الأصنام ومعبوداتهم؟ الجواب: الفرق في القصد والنية. نحن حين نطلب الشفاعة من الأولياء لا مع اعتقاد أنهم معبودون من غير الله سبحانه وتعالى، وأما المشركون فإنما يطلبون الشفاعة من مشفوعاتهم باعتقاد أنها أربابهم وأنها معبودة من غير الله سبحانه وتعالى. واضح شلون الفرق؟ فالمدار في النية والقصد لا في نحو الفعل الخارجي. طيب،
نعم، إنها آلهة أو أشياء فوض إليها أفعال الله، زين يعني شلون نقول موافقة الله سبحانه وتعالى يعني
هذا واقع العقيدة المفروض أنه بوينت في القسم الأول، لكن خلنا نوقف عليه شوي ثلاث دقيقتين ثلاثة. ما هو المراد بالتفويض؟ المفوضة هم الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفوض إلى بعض الخلق إدارة شؤون عالم الإمكان واعتزل منصبه. واضح؟ هذا القول بهذا النحو فاسد وباطل. لماذا؟ لأن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، فإذا علته التامة وهو الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون مدبرا لشؤون مخلوقاته في كل مفاصل حياته. أي من تيمنا تزين. إذن هذا القول فاسد. البعض من المشركين كان يعتقد أن الله خلق واعتزل وفوض الخلق، ترك أمورهم إلى بعض الموجودات. إيه نعم نعم زين. طيب، هذا الكلام نفس الشفاعة أو ليس نفس الشفاعة؟ الجواب قال: وأين، هذا استفهام استنكاري لإنكار ما ذكروه. قال: وأين هذا ممن طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء بما أنهم عباد الله الصالحون؟ فعطف هذا على ذاك جور في القضاء وعناد في الاستدلال. إذن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. تلاحظ هذا كالذي قال الله موجود أو لا؟ قلنا نعم. أنا موجود أو لا؟ نقول نعم. يقول أنا أحتاج إلى علة لأني موجود أو لا؟ نقول نعم. يقول إذن الله يحتاج إلى علة لأنه موجود. هذا قياس مع الفارق. واضح؟ لماذا؟ لأنه أنت قست نحو وجودك على نحو وجود الله سبحانه وتعالى، مع أن وجودك وجود فطري ممكن، وذاك وجوده وجود محض الغنى والاستعلاء والاستقلال. فكيف تقيس هذا على هذا؟ قياس مع الفارق، قياس باطل أصلا. زين، ثالثا، إن طلب الشفاعة من الغير دعاء له ودعاء غيره سبحانه حرام. هذا قياس من الشكل الأول. إن طلب الشفاعة دعاء للشافع ودعاء غير الله سبحانه وتعالى حرام. إذن دعاء الشافع شنو؟ دعاء الشافع حرام. طيب، يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية تؤيد الكبرى، وهو أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حرام. طيب، النقاش، كل النقاش وين أخوتي راح يصير؟ مو في الكبرى، الكبرى لا يوجد عندنا إشكال فيها. يعني هذه النقطة لا بد أن تلتفتوا إليها، أنه كل قياس
الآن الشفاعة من دعاء غير الله، زين؟ الشفاعة من دعاء غير الله، زين؟ ودعاء غير الله حرام. احذف لي حد المتكرر. إذن الشفاعة شفاعة حرام، صحيح؟ هذا قياس من الشكلين الأول. طيب نقاشنا وين؟ نقاشنا في الصغرى لو نقاشنا في الكبرى؟ الجواب ما نقاش لنا في الكبرى. من يقول أن دعاء غير الله حلال؟ كلنا نؤمن بأن دعوة غير الله شنو؟ حرام. لا يجوز أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، وإنما نقاشنا في تطبيق الكبرى على الصغرى. من قال أن الشفاعة من مصاديق دعوة غير الله سبحانه؟ نقاشنا هنا وياك، نقاشنا مو في الكبرى، فننكر الصغرى إنكارا قاطعا ونقول بل إن الشفاعة من مصاديق دعوة الله سبحانه. ودعوة الله شنو؟ جائزة أو ليست جائزة؟ إذن الشفاعة كلها بالمعنى العام، جائزة بالمعنى العام، ولا قد تكون واجبة. واضح شلون الفكرة؟ إيه؟ يقول جواز بعد شنو؟ أعم أعم. فإذا نقاشنا دائما أعرف محل النقاش وين؟ صغرى وكبرى، حتى شنو يكون نقدك في محله. واضح؟ هذه الآية فلا تدعو مع الله أحدا تأييد للكبرى، فلا تدعو مع الله أحدا، هذا دليل صحة الكبرى، أن القرآن الكريم نهى عن دعوة غير الله سبحانه وتعالى. طيب نقول إن الشفاعة ليست من مصادق دعوة غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن دعوة غير الله هي معناها العبادة، والعبادة مشروطة بالتوجه مع قصد الألوهية، وهي خالية عن ذلك، فليس فيها توجه مع اعتقاد الألوهية في المتوجه إليه. قال ثالثا: إن طلب الشفاعة من الغير دعاء له، ودعاء غيره سبحانه حرام. يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويرده أن مطلق دعاء الغير ليس محرما وهو واضح، وإنما الحرام منه ما يكون عبادة بأن يعتقد الألوهية والربوبية في المدعو. والآية ناظرة إلى هذا القسم، يعني تنهى عن العبادة والدعاء بمعنى شنو؟ فيما إذا كانت مع اعتقاد الألوهية والربوبية في المدعو، أما إذا لم تكن كذلك فما هي المشكلة فيها؟ قال: بقرينة مع الله، فلا تدعو مع الله، يعني تجعلوه في مرتبة الله سبحانه وتعالى، وهي المعيه يعني في المرتبة، أي بأن يكون دعاء الغير على وزان دعائه تعالى وفي مرتبته. ويدل على هذا الفهم الذي فهمناه من الآية ما هو؟ إذا وجد مشتبه رده إلى المحكم، انظر ماذا يقول المحكم. ويدل عليه قوله سبحانه حاكيا قولهم يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني نجعلكم في مرتبة رب العباد سبحانه وتعالى. هذا من الخلط والخطأ الواضح. نجي إلى الإشكال الرابع، وهو من أكثر إشكالاتهم سذاجة. حتى لو أشخاص، حتى لو أنا، إذا كنت تسويني برب العالمين فهذا باطل لأنه عبادة. زين، فالمساواة، المساواة بالألوهية والربوبية، أي جهة المساواة؟ مو المساواة بالفعل الخارجي، يعني إذا المدار على العقيدة لو على الفعل؟ ومن هنا تعرفون قيمة العقيدة وتقدمها على الفعل. واضح؟ كل فعل خال من العقيدة لا قيمة له. طيب الإشكال الرابع يا إخوتي، وهو من أكثر إشكالاتهم سلاجير، قالوا إن طلب الشفاعة أمر باطل. لماذا؟ لأنه طلب من لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، لأنه ميت، فحينئذ يكون طلب الشفاعة أمرا باطلا ويدل على السخف العقلي. طيب هنا إخوتي خلي نقرر إشكالهم بشكل دقيق، التفت لي شو توجه لي والله شوي. ماذا تعنون بقولكم طلب الشفاعة أمر باطل؟ البطلان هو بمعنى الفساد، صحيح؟ والفساد إما أنكم تقصدون منه الواقع الخارجي، أو تقصدون به الصورة الذهنية. يوجد شيخ ثالث بعد؟ لا يوجد شيخ ثالث. طيب إن كنتم تقصدون الواقع الخارجي، فأنا عندما أطلب الشفاعة أقوم بالفعل بتمامه، فأين البطلان؟ أكو بطلان؟ فساد للعمل؟ جواب لا. وأما أنكم تقصدون بالبطلان يعني الصورة الذهنية، فماذا يعني البطلان في الصورة الذهنية؟ هل يعني زوال الصورة، أو يعني دخول قصد باطل فيها؟ إن كنتم تقصدون من البطلان زوال الصورة، فهذا يعني نسيانها، وأي أمر باطل فيها. وإن كنتم لا تقصدون دخول أمر محرم فيها، فما هو هذا الأمر المحرم؟ لا يكون إلا قصد عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نسألكم، إذا طلبنا من الميت فهل نعتقد أنه معبود لنا من غير الله ولا؟ تقول احنا ايش نقصد؟ جواب كلام. فإذا على كل الشقوق والاحتمالات كلامكم ليس بواضح المطلب مقصود منه. زين، وقد يكون المراد بأنه أمر باطل يعني أنه أمر محرم. فإذا كان المقصود من أنه باطل يعني محرم، فيكون المراد من البطلان هو من الباطل يعني ما يقابل الحق. واضح؟ الباطل ما يقابل الحق. زين، فهذا المعنى لا بأس به، ولكن نقول لماذا طلب الشفاعة من الميت أمر باطل يعني خلاف الحق؟ يقولون لأن الميت لا يسمع ولا يرى ولا يعلم ولا يضر ولا ينفع، والحق يقول والحق أحق أن يتبع. المطلوب أن تطلب ممن يسمع ويرى وينفع ويضر وعليه، فليس من الصحيح أن تطلب من الميت، وإنما الصحيح أن تطلب من الله سبحانه وتعالى. نقول لهم أما إن الصحيح أن نطلب من الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نساوي مع الله شيء، وهو المستقل بإجابة كل الدعوات. ولكن نقول لا ضير في صحة طلب الاستشفاع من الأولياء والأنبياء. لماذا؟ لأنهم ليسوا أموات، وإنما يعلمون، وهم أحياء عند ربهم يرزقون صلوات الله عليهم. وإلا فما معنى سلامنا على رسول الله في كل صلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ وما معنى هذه الروايات التي تقول صلوا وسلموا عليه فإني أسمع صلاتكم ويردني سلامكم وأرد عليكم الصلاة والسلام؟ أي معنى لهذه الروايات؟ إذن كلامكم لا توجيه له. رابعا، إن طلب الشفاعة من الميت أمر باطل، ويرده إن الإشكال ناجم من عدم التعرف على مقام الأولياء في كتاب الله الحكيم. وقد عرفت في الفصول السابقة إن القرآن يصرح بحياة جموع كثيرة من الشهداء وغيرهم، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله حياة فما معنى التسليم عليه في كل صباح ومساء وفي تشهد كل صلاة؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب، والمؤمنون لا يطلبون الشفاعة من أجساد الصالحين وأبدانهم، بل يطلبونها من أرواحهم المقدسة الحية عند الله سبحانه بأبدان برزخية. إذن أنتم خلقتم بين الأبدان والأرواح. الفصل التاسع، آخر مطاف بالمعاد، يأتي وصلى الله على محمد وآل محمد.